ولمزيد الإخافة نشير هنا إجمالا إلى أسماء الأجناس والأنواع واللوازم التي لكل جنس، ونذكر أولا ما يتعلق بالآخرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القلب غير العقل، العقل برهان وتفكر وحركة، البرهان ملازم للحركة والتفكر، فالسهر التفكر نفسه الحركة، والقلب غير العقل، القلب شهود حضور رؤية، فالقرآن ذكرى لمن له. كأنه العقل لا يكفي، العقل يكفي في التكليف، التكليف بالنسبة إلى العقائد وبالنسبة إلى العمل في العقل. ولكن نحن الإنسان يحتاج إلى أكثر فأكثر فأكثر، الإنسان يريد أن يكون مظهرا لأسماء الأسماء والصفات، الإنسان بطبعه وبأصالته وعلى هدفه من خلقته يريد أن يكون خليفة لله، فلا يمكن الوصول إلى الخلافة والمظهرية ولو إلى مقام المظهرية لبعض الأسماء إلا بطريق القلب. العقل إقامة قيد زمانه، ولكن القلب حضور والشهود. من لم يصل إلى مرتبة يعلم ويشهد أن الله سبحانه وتعالى حاضر عليه وفيه وله وهو في محضر الله سبحانه وتعالى في كل آن وفي كل لحظة، وجوده كله حضور وحاضر عند الله، فالله سبحانه وتعالى محيط به بكل وجوده وهو لا يعلم. القلب يكون حر، فالطريق هذا طريق القلب، محال ان يرتكب خلاف أحكام الله سبحانه وتعالى معصية، من يعلم أن الله محيط به. نحن لا نعلم، لا نشهد ولا نعلم، كلما يكمل الإيمان يكمل الظهور، فهذه الأعمال التي تدعى تستر عنا من شأها هو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان عندما نحذر، عندما نحس نحن في محضر الله تعالى وتعالى نفس التي كل نفس عندما يدخل ويخرج كل نفس لنا عند دخوله عند خروجه حياة بإخراج له ويكون من يكون حاضرا من يكون له قلب كثير كل في كل نفسه شكرا، شكر لدخول نفسه وشكر لخروج نفسه، لأنه أخذ من الله سبحانه وتعالى الوجود الجديد الحياة الجديدة. عندما يقطع النفس لا وجود ولا حياة، في دخول النفس إلى البدن حياة، في خروجه حياة، فيجعل خروج نفسه هو، ويجعل دخول نفسه هو، فيكون كل آن قائلا به فذاكرا للحق به. أن يكون ذاكرا لله دائما، لا يمكن أن يكون أن يرتكب خلاف أمر الله. كل هذه منشأها ضعف الإيمان، ومنشأها عدم الإيمان حين الارتكاب، وضعف الإيمان في غير وقت الارتكاب. ولمزيد الإحاطة نشير هنا إجمالا إلى أسماء الأجناس والأنواع واللوازم التي لكل جنس. النراقي رحمة الله عليه في هذا، في هذا تقريبا في آخر هذا الفصل، يريد أن يذكر إجمال كل الكتاب تقريبا، ويريد أن يذكر عناوين مختلفة بالنسبة إلى قوة العقل وقوة الغزبية وقوة الشهرية. وقال العدالة هو قوة شاملة على الكل، وليست العدالة قوة مستقلة، وقوة العدالة ليست قوة رابعة، هكذا قال. ولذا يقول في هذا الفصل، فصل أجناس الرذائل وأنواعها، وصلنا إلى هذه العبارة: ولمزيد الإخافة نشير هاهنا إجمالا إلى أسماء الأجناس، من أجناس الفضائل وأجناس الفضائل، ليس مراد هو الأجناس الموجودات. الكتاب بما أنه كتاب أخلاقي، يعني أجناس أسماء الأجناس بالنسبة إلى الفضائل وبالنسبة إلى الفضائل، والأنواع واللوازم التي لكل جنس، يعني أموال كل جنس واللوازم لكل جنس. ونذكر أولا ما يتعلق بالعاقلة، بعد الغزل، ثم ما يتعلق بالغزلية، ثم ما يتعلق بالشهرية، ثم ما يتعلق بالثلاث أو الاثنين منها. ذكر هذا الماثل، يعني النراقي لكل قوة أنواع من الفضائل، أنواع من الرذائل. الرذائل يعني الإفراط والتفريط، الفضائل يعني الطريق الوسطى والطريق المغفل. ولكن احيانا هناك مركب وللمركب اثر. هكذا في كل العالم، هكذا في الامور الاخلاقيه ايضا هكذا. ثم ما يتعلق بالصلاه قبل اثنين منها، ونذكر اولا الرذيله ثم نشير الى ضدها. الان يذكر منهجه، يعني طريقه، اسلوبه في كتب الاخلاقيه قبله وبعده. احيانا يذكرون الرذائل الى اخره، وبعد يذكرون الفضائل الى اخره. ولكن هو يقول لا نعمل هكذا، نذكر فضيلة ورذيلة وزدها الفضيلة، وبعد نذكر رذيلة أخرى فضيلة أخرى هكذا، حتى يستأنس القارئ أكثر. فنذكر أفضلا ما يتعلق بالعقل، ثم ما يتعلق بالغزلية، ثم ما يتعلق بالشهرية، ثم ما يتعلق بالثلاث أو الاثنين منها. فنذكر أفضلا الرذيلة الرذيلة، ثم نشير إلى ضدها من الفضيلة مباشرة إن كان له اسم، يعني إن كان له اسم بالنسبة لهذا العمل مثلا الفضيلة الرذيلة. ثم في باب المعالجات نذكر أولا نذكر هذا الألم، هذا المرض، الحسد مرض، الجبن مرض، الكبر مرض، هذه الأمراض الحقيقية هذه. والقرآن شفاء بالنسبة لهذه الأمراض، وإلا مرض البدن ليس مرض، شفاء مرض البدن عند الأدوية التي يبايعون الصيدليات، هذه لا تكفى. المعالج بالنسبة لمرض البدن الطبيب، فهذه الأدوية. القرآن شفاء لهذه الأمراض، فمرض حقيقي بالنسبة للإنسان هذه الأمراض. فإلا مرض البدن، عندما نفكر في أمراض البدن آيات الله أمراض، مرض من أين يوجد؟ من يعني بما أن نظم البدن في من إخلال في نظم البدن يوجد مرض. هذا علامة آية بالنسبة لنظم البدن والتوحيد. وبالأدوية وبالمراعاة الأعمال المناسبة ينتفي. نعم نذكر وندعو الله سبحانه وتعالى الشفاء، لأن كل شيء بيده، كل أثر وكل شيء بيده وبإذنه. هذا هو التوحيد صحيح، ولكن هو مسبب الأسباب، هو خالق كل شيء له سبب. نعم سببية كل شيء بيده، سببية كل شيء بإذنه. لا يحدث في العالم أي أمر صغيرا وكبيرا إلا بإذنه، أبدا لا يحدث. محال لا يحدث، هذا الكتاب بيد، وقوع هذا الكتاب بيد بإذن الله، وإلا يسقط. وقدرة يدي أن يأخذ هذا الكتاب بإذن الله، وإلا يسقط. كل قطرة من المطر ينزل من الغيب بإذن الله، فإلا لا ينزل. هذه الأدوية إذن هكذا، معالجة السبيب إذن هكذا، الشفاء بإذن الله، هذا معلوم. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا بإذنه، ونحن نستدعي من الله سبحانه وتعالى الشفاء لأنه كل شيء بيده. ولكن هو قال يجب أن تراجع لك، بدون مراجع لك لا يمكن. أحيانا ويستثنون في حالة أحيانا كثيرا أرى أشوف من الناس مثلا أقل يعني مصون ظهرهم رجلهم إلى الجنة، هذا عقيدته إن شاء الله خير في إيمانه بمحط حبه، لا أشكر لو كان في ألمك في ظهرك ألم مجري يجب أن يتراجع الطبيب مثلا، ويقول يا أمير المؤمنين منك أطلب الشفاء، يعني بإذنك أن تكون هذه الأدوية مؤثرة، بدون الأدوية لا يمكن شفاء الأدوية بإذنهم، يعني هم مؤكدة ثم بإذن الله على أي حال. كل شيء بإذن الله، ولكن مرض في قلوبهم مرض، هذا من كان في قلبه مرض ليس من أهالي القلب، ليس له قلب. إن في ذلك لذكرى، لذكرى لمن له قلب، يعني قلب سليم. القلب السليم هو الذي لا يوجد فيه إلا الله، هو الذي هو طاهر عن ما سوى الله، هذا هو القلب السليم. ولكن المرض في قلوبهم مرض، في قلوبهم لهم لين، ختم الله على قلوبهم مثل هذه الأمراض الحقيقية، هذه ونطلب من الله الشفاء من هذه الأمور. ولهذه الأمراض مراتب، الشرك الكفر مرضون، المعاصي الكبيرة مرضون، المعاصي الصغيرة أيضا مرضون، المعاصي التي لا نفهمها أنها معاصي وتستر أن كل يوم آلاف. وهناك نذكر من الله، نطلب من الله أن ينجينا من هذه الغفلة، فالغفلة أيضا مرض. ثم في باب المعالجات، العلاج، علاج هذه الرذائل. ثم في باب المعالجات نذكر معالجة كل رذيلة من الأجناس والأنواع والنتائج، ونزيلها بذكر رشدها من الفضيلة. هذا ينقل أسلوبه. ونذكر أولا دين سير رذيلة لكل قوة. لماذا دين سير رذيلة؟ لأن الرذيلة هو الإفراط والتفريط. الإفراط رذيلة، التفريط أيضا رذيلة، الوسط هو الفضيلة. على هذا الاعتبار يقول دين سير رذيلة. فنذكر أولا دين سير رذيلة لكل قوة، قوة الشهوية، إفراط بالشهوة رذيلة، التفريط رذيلة، الوقت هو الفضيلة، في الغزب إذن حافظة عاقل حافظة. ونزيلهما بردهما الذي هو دين فضيلتها. ثم نذكر الأنواع والنتائج للنفع المذكور، في نذكر أولا على أخذه والاجتناب عن رده. ولذلك لم نطابع القوم، القوم ما كانوا يكتبون هكذا من الرذيلة بعده فضيلة مباشرة، كانوا كاتبون الرذائل بعد كاتبون مثلا الفضائل. نحن ما كنا كذلك، نحن لم نصاب القوم في التفريق بين الرزائل والفضائل وذكر كل منهما على هداه. ثم بيان الانواع واللوازم لا ما ذكره اكثره القوم لا يخلو عن الاختلاف لا يخلو عن الاختلاف إما في التعريف والتفسير. ثم بيان الانواع واللوازم على ما ذكره فلا ما ذكره اكثر فلا ما ذكر أكثر القوم أكثر القوم وأكثر في القوم أكثر القوم أكثر القوم لا يخلو عن الاختلاف إما في التعريف والتفسير أو في الفرق والتمييز، يعني في اختلاف يعني في آراء أو في الإدخال تحت ما جعلوه نوعا له أو غير ذلك من الوجوه الاختلال، فنحن لا نتبعهم في ذلك ونبينها إدخالا وتمييزا وتعريفا على ما يقتضيه تعريفا على ما يقتضيه النظر الصحيح يعني نظرنا فنقول أما إنت الرذيل للقوة العقلية فأولهما الجربز فالسفته فهي من طرف الإفراط فصانيهما الجهل البسيط وهو من طرف التفريط وغدتهما العلم والحكمة.
جربز كلمة عربية
جربز فاسد
ما معنى
يعني تهبر فلاسد يعني التكلم بدون بلا حساب هذا نفسه الجربزة والسفسطة السفسطة هنا أغلاق مغالطة يذكر الباطل مكان الحق يفهم الناس جربزة يتكلم على بدون حساب أكثر نعافظ من يتكلم على حسابه لا يتكلم إلا بالضرورة يجلس في مجلس مع اتفاقه وهو طالب يجب أن يطالب يجب أن يكتب يجب أن يقرأ يجب أن يفكر في كماله في إنسانيته ولكن يجلس في مجلس مع اتفاقه يتكلم 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 كم ساعة؟ الله هذا وجود بدون حساب أكثر الكلمات ما لا يعني لا يفيد لا لدنيا ولا لآخرته هذا هو الجرب
كلام حشو ما
قاعد نعم والسفسطة يعني مغالطة إظهار الباطل على صورة الحق مثلا هذا إيش فصانيهما الجهل البسيط الغفلة وهو من طرف التفريط وضدها العلم والحكمة من يتكلم على أساس العلم على أساس الشعور على أساس الفهم على أساس الدليل على أساس الحكمة والحدث المقدر هذا هو وأما الأنواع واللوازم المترتبة عليهما فمنها الجهل المركب الجهل المركب الجهل المركب يعني اثنين من الجهل عنده جاهل على جاهل يعني لا يعلم شيء وبعد جاهل على أنه جاهل معناه يكون مركب جهل البسيط يعني لا يعلم شيء صار جهل البسيط يعني جهل في مرتبة واحدة جهل واحد جهل بسيط جهل واحد جهل مركب يعني من لا يعلم ومتوجه أنه لا يعلم هذا هو الجاهل بجهل ولكن من لا يعلم ولا يعلم أنه يعلم أحيانا يقول أنا عالم هذا جهل مركب وخطره عظيم یعنی هادا قافل عن جهله. احيانا يدعي انه عالم مع انه في الحقيقه مجسمة الجهل بكلماته، معلوم انه جاهل ولكن يدعي العلم. هذا هو الجهل المجهول، وهو من باب رداءة الكيفية، ومنه الحيرة والشك، وهو من طرف الإفراط على ما فيه. وضد الجهل المركب إدراك ما هو الحق أو زوال العلم بأنه يعلم. وضد الحيرة الجذب بعد الطرفين هكذا. يعني كل هذه الأمور سيأتي شرحها، ولكن في هذا المقام هذه الأسماء يشير. وبذلك يظهر أن اليقين ضد لكل منهما، يعني اليقين ضد الخير، ضد الشك، ضد السفة مثلا، ضد الجهل، ضد الجهل الوسيط، ضد الجهل المركب. ولكن أين اليقين؟ أين اليقين؟ ولليقين مراتب، ولليقين مراتب. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم حول اليقين في بحثنا حول الإيمان، لأنه اعتقاد جازم مطابق للواقع. هذا اليقين، يقين هذا اعتقاد جازم مطابق للواقع، فمن حيث اعتبار الجزم فيه يكون ضدا للحيرة، لأنه جزم اعتقاد جازم بالنسبة للواقع. هذا يعني ضد الحيرة، الحيرة يعني من هو شاك ولا يعلم ماذا يعمل ماذا يعتقد، ولكن هذا الحيرة حيرة مذمومة، ولكن هناك حيرة حيرة ممدوحة. الحيرة الشاك في مرتبة لا إشكال فيه، لأن الشك بالنسبة للمحقق، بالنسبة للعالم، يكون مقدمة للعلم. عندما يشك في شيء يدقق، يحقق، يبحث ويباحث حتى يصل إلى اليقين. هذا يكون ما لا يكون مذموما، هذا الشك مقدمة للعلم. الشك المذموم هو أنه يبقى على شلاشك، يبقى ويبقى شاكا بالنسبة لأي شيء لا فرق. هذا هو المذموم. والحيرة حيرة إذن كذلك، ولكن هناك حيرة خير، حيرة ممدوحة، وللحيرة الممدوحة إذن مراتب. كلما يزداد إيمانه، إيمانه كلما يزداد شهوده، كلما يزداد فهمه شهوده بالنسبة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، يتحيل 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 ويقول اللهم زدني خيرتان. العارف بالله كل آن في حيرة، فلا يسكت ولا يتكلم، يقول ماذا أقول ماذا أقول، متحير على حيرة في عظمة الله، في قدرة الله، في حكمة الله، في حياة الله، في علم الله، وهكذا وهكذا. هذا حيرة، الحيرة الممدوحة. هنا ليس هذه المسائل، هذا كتاب الأخلاق. الحيرة هنا مرادها الحيرة المذمومة، يعني من الصفات البذيلة. ومن حيث اعتبار المطابقة للواقع يكون ضد الجهل المركب. ومنشأ حصول اليقين هو استقامة الذهن وصفاؤه مع مراعاة شرائط الاستدلال. هذا اليقين يقين البرهاني، لا يقين فوق البرهان. اليقين البرهاني يحصل بعد استقامة الذهن، بعد صفاء الذهن وصحة مقدمات البرهان. عندما يكون تكون المقدمات البرهان صحيحة ينتج البرهان يقينا، ولكن عندما يكون المقدمات فيه مغالطة سفسة، مثلا شعريات خطابيات كذا وكذا، هذا البرهان لا يحصل. اليقين العقلي حصول، شرط حصول اليقين العقلي هو هذا الذي يقول المناقب ويقول ومنشأ حصول اليقين هو استقامة الذهن، الذهن يقين لن يكون مستقيما خافيا عن المغالطة، صافيا عن الأوهام، صافيا عن الخيالات والتخيلات، ويريد أن يفهم الحق. هذا الذهن يتمكن من الوصول إلى البرهان ومن البرهان إلى اليقين. وأما الذهن الذي يوجد فيه أي شيء تريد أو يريد إلا الحق، بعض القلوب هكذا، بعض الأزهار هكذا، يعني أنبار كل شيء، أنبار كل شيء إلا الحكمة، إلا العقل، إلا الصفة، أنبار كل شيء. ولذا عندما ينام ليلا إلى الصبح يرى في النجر يارو أحلام وأحلام كثيرا ويتعب. عندما يستيقظ يجي مثلا لشخص لسيد لشيخ كذا وكذا، سيدنا أنا كذا رأيته لا لا، يجب أن يكون حياته معيشته يوما سالما حتى يكون نوره سالما. من يوجد وكثيرا يوجد من العرفاء لا يرون في نومه شيئا أبدا، هذا مرتبة جيد. والمرتبة أعلى هو أن يكون نومه جامعا حوزة درس، فعندما يستيقظ زاد علمه. هذا لأن النوم النوم الرؤيا مناسب بين الرؤيا سنخية ومناسبة بالنسبة للإستيقاظ في اليوم. كلما يكون يوم الإنسان عالما سليما صحيحا ذاكرا بدون أي خلاف، بدون أي معصية، بدون أي كراهة، بدون أي درك، يكون نومه ظلالا. رأى شيئا أو لا يرى شيئا، هذا مرتبة. البرهان إذن هكذا، من يريد إقامة البرهان لإثبات مسائل العقلية ومسائل الاعتقادية يجب أن يكون ذهنه صافيا وزلالا. من عنده ذهنيات كثيرة لا يلزم أن يكون ذهنياته سيئة، لا ليس كذلك. يعني في تفسير القرآن إذن هكذا، في إقامة القرآن هكذا، يجب أن يكون ذهن خاليا عن كل شيء ويريد أن يحصل القرآن بما أنه قرآن، لا أنه حكيم يريد يفسر القرآن على أساس حكمته، أنه فقيه، أنه رياضي، أنه مهندس، أنه كذا كذا وكذا طبيب. هذه الأمور تؤثر في تفسيره للقرآن، هذا ليس تفسير القرآن، هذا تحميل علمي تفسيره للقرآن. خاصة القرآن كما يكون ذهنه ظلالا أنه عالم ثقيف عارف حكيم طبيب رياضي نجمي كذا، ولكن عندما يفتح القرآن ويريد أن يقرأ يفسر كل هذه يبقى في ثلاثين تبقى، ويريد القرآن لا هذه العلوم يؤثر في قدرته في قدرة فهمه صحيح، ولكن لا يؤثر في تفسيره. إقامة القرآن لما كذا الحكيم يجب أن يكون ذهنه زلالا صافيا بدون أي غلط بدون أي مغالطة بدون أي فلسفة بدون أي خيالات وأوهام، إن هذا يتمكن يقيم البرهان مثلا لأي عقيدة لأي مسألة على أي حال. فمنشأ وصول اليقين هو استقامة الذهن وصفائه مع مراعاة شرائط الاستدلال، شرائط الاستدلال الذي ذكروا المنطقيين في كتب المنطق، يعني مقدمات البرهان يعني صناعات الخلق. ومنشأ الجهل المركب إعوجاج الذهن أو حصول الخطا في الاستدلال يعني مغالطة، أو وجود مانع من إفاظة الحق كعصبية أو تقليد أو أمثال ذلك. ومنشأ الحيلة هو قصور الذهن كدرته كدورة يعني الكدورة يعني ضد الظلام، أو الالتهاب الموجب للتجاوز عن المسلوب أو عدم الإحاطة لمقدماته هكذا. هذا مصيبة، هذه مصيبتنا. المنطق يجب واجب تعييني لكل طالب أن يقرأ المنطق تماما، ولا يفيد ولا يكفي منطق المذكر منطق شيء ثم أمر الله ثم الله في ثمين وإلا لا يفع، وإلا يكون استدلالاته في الفقه كلها مغالطة فقيهون، ولكن عندما يتكلم عندما يكتب نرى أن في استدلالاته مغالطة كثيرة. هذا مصيبة. المنطق يجب على الطالب خصوصا باب البرهان، باب صناعة الخمس، خصوصا برهان الشفاء، يجب على الطالب يجب على من يعني خلافه حرام. ومنشأ الجهل المركب لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، يدعي كل شيء ولكن لا يقدر أن يركب المقدمات السيئة من اليقينيات حتى يصل إلى البرهانية. مقدماته أوهام وخيالات، فيقول هذا برهان. ليس كثير من البراهين الوهابية، فهابي عقل أكثر براهينهم أوهام وخيالات. يقول مثلا الكتاب هذا الكتاب بيد هذا فإذا هو كافرون، بأي مناسبة مقدماتهم فاقد. ومنشأ الجهل المركب في رجاز الذهن هو حصول الخطا في الاستدلال، هو وجود مانع من إفاظة الحق كعصبية، عصبية مانع لا مانع، أما عصبية يعني حماية من الحماية تعييد بدون الدليل، مثلا تعييد بدون دليل مثلا هذا تمنع أن يصل إلى الحق. فمنشأ الجهل هو وجود مانع من إفاظة الحق كعصبية، لأن العلم واليقين من إفاظات الحق. هذه الأمور كلها ذكرنا مقدمات و مقدمات، يعني العلم يحصل من الله سبحانه وتعالى، اليقين يحصل من قبل الله سبحانه وتعالى. اليقين الله يفيز اليقين على قلب زلال، على ذهن زلال، من الذهن الذي فيه عصبية، هذه العصبية مانع يعني تمنع أن إفادة الحق، يعني ليس هذا الذهن لائق وليس هذا الذهن قابل للإفادة، مانع من إفادة الحق كالسبية أو تقليد وأمثال ذلك. الذي يريد البرهان فهو يريد البرهان، لا يجب اللائق، يعني لا ينبغي أن يقول شخص كذا يقول، شخص آخر كذا يقول، رجل جليل كذا يقول، رجل عالم كذا يقول، أنت تريد البرهان لا تريد التقليد. هذا مهم. هو تقليد أمثال ذلك. لمن شاول حيدة هو قصور الذهن على كدرته أو التهاب الموضوع للتجاوز المحدود أو عدم الإحاطة بمقدماته. ومنها الشرك وجده التوحيد والحمد لله.